الاب والابن والروح القدس اين الواحد امين. احنا عندنا الاصحاح 38 بس انا عايز اربط 38 بالايه الاخيره 37. يقول واما المديانيون فباعوه في مصر لبوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط. وحدث في ذلك الزمان ان يهوذا نزل من عند اخوته ومال الى رجل عدلاني اسمه حيرة الى اخره. هنرى القصة دي وهنتبعها آية آية. ولكن حد واخد باله من العلاقة بين آخر آية في الإصحاح اللي فات والإصحاح الجديد؟ إيه العلاقة بين الآية الأخيرة؟ وأما المديانيون فباعوه في مصر لفوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط. وحدث في ذلك الزمان أن يهوذا نزل من عند إخوته ونرى بقية القصة بقى بتاعت يهوذا والعملة الفظيعة اللي عملها. مش هو بس ده، هو وولاده ده هم اللي خبطوا الدنيا، هو وولاده. ايه العلاقة بين الاية دي والاية دي؟ حد يعرف ياخد باله؟ لا انا هقول، هفكركوا تاني، انا هقول القصة دي تاريخيا مكانها مش لنا. القصة دي تاريخيا يهوذا ده ما عملش العملة دي في هذا الوقت، ده عملها من زمان. لكن موسى بوحي من ربنا وبحكمة خاصة حط دي هنا، عشان احنا قلنا هذا الاصحاح اعترض قصة يوسف، اعترض قصة يوسف. واشمعنى بالذات اتحط بعد الاية دي؟ ده ليها معنى. احنا مش قلنا يوسف بيرمز بالمسيح، مش هنقول كده؟ ويهوذا ابو المسيح بالجسد، يوسف يرمز للمسيح الطاهر النقي اللي بلا خطيه اللي انتصر على التجربه، البكر الذي له الميراث عشان يدينا الميراث، اللي جه عشان يشبعني، خبز الحياه مخلص العالم، شاف نص عنيح، هو ده يوسف مش كده؟ الذي بلا خطية. واحنا قلنا بعد كده راح قاطع الكلام عن قصة يوسف وراح جايب يهوذا بالفضيحة بتاعته. قلنا كده عشان ده بالظبط تطبيق للآية اللي بتقول الذي بلا خطية صار خطية، يعني يوقف الكلام عن يوسف البار الطاهر عشان يدخلني في يهوذا بالعمايل بتاعته النفسة اللي عملها. فالذي بلا خطية صار خطية لأجلنا. خدتوا بالكم ازاي؟ خدتوا بالكم؟ خصوصا انه هنا هيشرح لي في هذا الاصحاح ازاي ان يوسف زنى مع مرات ابنه، يهوذا زنى مع مرات ابنه ويجيب منها نفس المسيح، ويجيب منها ابو المسيح بالجسد اللي هو فارس، مع فارس ده اللي هيجي من نفس المسيح. يبقى كانه بالظبط كده، يعني الواحد هيمشي في قصه يوسف عشان يشوف حلاوه يوسف، تروح القصه مقطوعه على غفله ويدخلني القصه الفظيعه دي. ليه؟ عشان يقول كده، عشان يفكرني كده ان الذي بلا خطيه صار خطيه. مش بس كده، وشوفوا قطع القصه عند الايه اللي بتقول ايه؟ واما المديانيون فباعوه في مصر لفوتيفار. طب اتباع هيشتغل ايه؟ بدم اتباع يبقى هيشتغل ايه؟ عبد. مش هو المسيح الذي صار، الذي اخلى ذاته اخذا صورة عبد؟ فهمتوها؟ سمعنا عند الاية دي بالذات اللي يقطعها، لان هو ده اللي عمل المسيح، انه اخذ صورة عبد عشان يشيل خطيتي، عشان اصبح انا بر الله فيه. خدتوا بالكم من تسلسل الاحداث؟ شفتوها؟ حدث في ذلك الزمان ان يهوذا نزل من عند اخوته ومال الى رجل عدلاني اسمه حيرة. عدلان دي مدينة في كنعان من الكنعانيين. الرجل صاحبه ده اسمه حيرة. ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوع، فاخذها ودخل عليها. جوزها يعني، واحدة جوز واحدة وثنية، هتجيب له ايه؟ تربية الولاد، تربية الوثنية، هيطلعوا ايه دول يعني؟ ما هنشوف دلوقتي. فحبلت وولدت ابنا ودعا اسمه عيرا، ثم حبلت ايضا وولدت ابنا ودعت اسمه اونان، ثم عادت وولدت ايضا ابنا ودعت اسمه سيلة. وكان في كذيب حين ولدته. واخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها تمار. وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب كأماته الرب. فقال يهوذا لأنان: ادخل على امرأة اخيك وتزوج بها واقم نسلا لاخيك. فعلم أنان ان النسل لا يكون له، فكان اذ دخل على امرأة اخيه انه افسد على الارض لكي لا يعطي نسلا لاخيه، فقبح في عيني الرب ما فعله فاماته ايضا. فقال يهوذا لتمار كنتي: اقعدي ارملة في بيت ابيك حتى يصبر سيلة ابني، لانه قال لعله يموت هو ايضا كاخويه. فمضت تمار وقعدت في بيت ابيها. البراجراف ده ممكن نشوف فيه كذا حاجة. اخطر ما في هذا البراجراف ان الناس بتعرض نفسها لان ربنا يضربها بالموت بسبب الخطايا بتاعتها. في ناس ممكن ربنا يقصف عورها بدري بسبب الخطية، والواضحة مرتين في هذا البراجراف. والآية الاوضح من كده هتلاقوها في رسالة كورنثوس الاولى لما كان بيتكلم عن التناول. فاكرين بيقول ايه؟ اللي بياخد من جسد الرب ودمه بدون استحقاق يصبح مجرما في جسد الرب ودمه. لهذا بينكم كثيرون مرضى وكثيرون ايضا يرقدون. يعني في ناس ربنا بيضربهم بالموت. طبعا هنا بقى مش هتيجي ملائكة وتحمله زي نفس العازر، لا ده بعيد عنكم، في ناس تانيين هيقابلوه. اللي بيحملوه كنفس العازر واللي بتيجي ام النور وتقابلهم، دول الناس اللي ماشيين حلو مع ربنا، دول اللي ماشيين ببركة. لكن التانيين ربنا ممكن يقصف عمره بدري بسبب خطاياه. وده اللي اتقال عنه كمان في سفر الرؤيا لما كان بيتكلم عن ايزابل المرأة السريرة، يقول عنها ايه؟ ها انا القيها، اعطيتها زمانا لكي تتوب ولكنها لم تتوب. ها انا القيها في فراش. يعني ممكن ربنا يضرب بالمرض وممكن ربنا يضرب بالموت بسبب خطايا بتضايق ربنا. لما يلاقي ربنا ان هذا الانسان مفيهوش فايده بيضربه. يعني يا ربنا بدي فرصه للتوبه مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين. اعطيتها زمانا، ربنا بيحدد زمان لكل انسان، واذا الانسان رفض ممكن ربنا يضربه الاول بمرض، واذا جابش نتيجه برضه ممكن يموته. الحاجه الثانيه اللي ممكن نشوفها ولازم يكونوا فاهمينها، حكايه انه الشريعه دي موجوده حتى قبل ما تنزل شريعه موسى من عند ربنا. ان الاخ لو مات من غير نسل كان الاخ الثاني اللي وليه ياخد الزوجه الارمله. بس الابن هنا ينسب لمين؟ للاولاني الميت. واخدين بالكم ازاي؟ ينسب للاولاني. الحكايه دي لازم تفهموها وتفهموها صح، لان الحكايه دي بتعمل مشاكل ولو فهمتوها صح هتحل لكم مشكله كبيره قوي. لما ترجعوا لنسل المسيح في انجيل متى وفي انجيل لوقا هتلاقوا مختلفين عن بعض بسبب الحكايه دي. بسبب الحكايه دي ان الابن مره ينسب لابوه بحسب الطبيعه، ومره ينسب لابوه الشرعي اللي هو مات من غير ما ينجب. على حسب الشريعه، مع كلمه شرعي هنا يعني حسب الشريعه. يعني الشريعه بتقول لو مات الاب من غير ما ينجب الاخ حسب الشريعه لازم يتجوز مرات اخوه وينسب الابن للي مات. ده النسل الشرعي، يعني على حسب الشريعة ان ينسب للاب اللي مات عشان مفيش اسم يختفي في اسرائيل. واخدين بالكم ازاي؟ يعني يفضل النسب موجود. هذه الشريعة مطبقة حتى قبل ما موسى يقولها، لان الكلام ده اتقال فين؟ اتقال مع موسى بعد 400 سنة من الكلام ده. واخدين بالكم؟ 400 لا 200، واحنا قلنا حوالي 220-230 سنة بس مش اكتر من كده، 220-230 سنة. فده بعد فترة طويلة موسى قال الكلام ده، لكن الكلام ده طلع مطبق من قبله زي ما شفنا يعقوب بيكرس بيت الله ويكب عليه زيت. عرفها منين دي؟ عرف العصور منين؟ كان بيدفع عصور، عرف العصور منين؟ كان حد قال له عصور الا موسى. لا اتاري الكلام ده كله مسلم بالتقليد. طبعا لما ينسب الابن لابوه الثاني، في واحد زي صاحبنا ده امام اللي ربنا موته، موته ليه؟ لانه مرضيش انه ينجب باسم اخوه الميت. قال لك لا، يبقى كده الميراث هيتقسم، هيروح جزء منه لاخوه الميت. لا انا مش هانجب احسن، اروح انا واخد الميراث كله ليا. ربنا موته. قال له عايز الميراث كله؟ اهي بالظبط كده، اقعد اعمل كنوز انا يوم ما يموت ابويا والوزه ده، انا هاخد كله، انا هاخد كله، انا هاخد كله. قال له يا غبي، في هذه الليله تؤخذ نفسك. انت عايز كله؟ تؤخذ نفسك في هذه الليله. وموته. فاهمين ازاي؟ ادي معنى القصه. طب كان الدور يبقى على مين؟ على شيلة اللي هو الابن الصغير. فقال لها اقعدي يا بنتي لحد ما شيلة يكبر واجوزهولك. هو ما كانش قصده كده. كان قصده ايه؟ قصده ان الست دي نحس، كل ما واحد يتجوزها تموته. فحب يوفر ابنه الثالث عشان النحس بتاع هذه الست. انا طبعا انا بقولكم الضحك، لكن دي حقيقه. احنا لحد النهارده بنقع على عادي، ويحصل لي مشكله اقول دي عين فلان وصابتني. عين فلان؟ ما تدور انت المشكله، المشكله سببها عندك انت. ليه حصلت المشكله دي عندك انت؟ هتلقاها على الناس ليه؟ هتعلقها على سماعه غيرك ليه؟ وعلى عينه وعلى مش عارف ايه، ولا العين المعوره ولا مش معوره. يقول لك اصل فلان بص لي بصه، ولا ايه ده؟ اهو ده، اهو ده عمل كده. قال لك الست دي وشها نحس وهتجيب لي المصايب على اولادي، كفايه موتت اتنين مش هديها التالت. قال لك ما تشوف سيره ولادك اصلا كانت ايه؟ ما واحد شرير ربنا هو اللي موته من اجل شره. مش من اجل شره لوحده، ده من اجل شرك انت كمان، لانك انت اللي رحت جبت امراه كنعانيه كانت ام فسدانه لعيال فسدانين. فانت انت بتعلق الكلام ده على سماعه الست الغلبانه اللي اسمها سمار. ولحد النهارده زي ما بقول لكم احنا كتير بنغلط نفس الغلطه. يبقى انا عندي، انا سبب المشكله، ولكن استحلى ان انا اعلقها على عين فلان والقره بتاع فلان. والكلام ده صدقوني مش مسيحي، الكلام ده مش مسيحي. انا هكرر تاني، الكلام ده مش مسيحي. اصل انا جالي بعد الاجتماع البر اللي فات قلت لكم الكلام ده، جالي ناس وقالوا لي انت قلت كذا كذا بس احنا لنا راي مخالف. ولو ان رايهم مخالف لكن انا ما زلت عند رايي ان الكلام ده مش مسيحي. لان اذا كنت انا محفوظ في ايد الله لا يمكن حد هيقدر يتعدى عليا، لا بعينه ولا حتى بمناخيره. ولا حاجه هتنفع ابدا. لان اذا كنت محفوظ في ايد ربنا، مين اللي ممكن يتعدى عليا؟ واخدين بالكم ازاي؟ احنا فهمنا القصه دي لحد كده. حد عنده سؤال في البراجراف ده؟ احنا النهارده هنقرا كتير بسرعه لان القصص احنا خلصناها، خلصنا الرموز اللي فيها فهناخدها بسرعه. ولما طال الزمان ماتت ابنه شوع امراه يهوذا، ثم تعزى يهوذا فساعد الى جزاز غنمه الى تمنى هو وحيره صاحب العدلاني. فاخبرت تمار وقيل لها هوذا حموكي صاعد الى تمنى ليجز غنمه. يهوذا ماتت مراته وماتت مين من عياله، وبعدين بسلامته اتعزى. خلاص بقى يعني هو هيفضل عايش منكب العمر كله. اتعزى وطلع عشان يجز غنمه، فراح يدور على واحده عشان يزني معاها. ايه ده؟ ايه ده غير ان يقال ان هذا الكلام بشع؟ يقال ايه غير ان هذا الكلام بشع؟ ازاي واحد يظن ان خطيه فيها نوع من التعزيه؟ تعزيه ايه اللي بيدور عليها هذا الانسان؟ تعزية ايه دي؟ هل الخطيئة فيها نوع من التعزية؟ احنا بنخلط في الكلام وكتير لحد النهاردة بنخلط. دي اسمها لذة، اسمها شهوة. واللذة والشهوة بتفصلني عن ربنا وبتضيع مني البركة. انا عايز اسألكم سؤال بسيط. من واقع اللي احنا بنقراه في الكتاب المقدس، احنا عندنا كلمتين ولازم نبقى الكلام ده واضح. كلمة اسمها البركة وكلمة اسمها اللعنة. ايه هي البركة؟ باختصار كده، ربنا موجود في هذا المكان يبقى فيه بركه. ايه هي اللعنه؟ ربنا مش موجود في هذا المكان يبقى المكان ده فيه لعنه. على هي هم اللي هتطلع بيه من الكتاب المقدس هم الكلمتين دول، البركه واللعنه. ودول اللي بيبانوا قوي 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 في سفر التكوين بالذات. ودول لو طبقناهم في حياتنا هنفهم احنا حياتنا ماشيه ازاي. ربنا موجود في حياتي هتلاقي كل حاجه بتمد فيها ايدي بتبارك، زي ما هنشوف مع يوسف دلوقتي هتلاقي كل حاجه بركه، وهتلاقي الشفاه فيها خير في صحتك وفي ولادك وفي بيتك، هتلاقي كل حاجه ماشيه بخير وبسلام. العكس لما الواحد يدور على اللذه ويدور على العالم ويجري على العالم ورا خطيه العالم ورا شهوه العالم، ربنا يقول لا شارك النور مع الظلمه. والله نور، انت مشيت في الظلمه ربنا بياخد جنب، ربنا بياخد جنب. اللي بيحصل مباشره انه الاقي الانسان ده مشي بتحدد فيها لعنه، كل حاجه يمد ايده فيها بتخرب. العكس كل حاجه يمد ايده فيها بتخرب، ونرجع نقول عين فلان، لا ده مش عين فلان، ده تصرفي انا، تصرفي انا، انا اللي غلطت وانا اللي قلت ربنا اطلع بره خليني اخد مزاجي من الحاجه الفلانيه او اتلذذ بالحاجه الفلانيه، انا اللي ركنت ربنا على جنب، لان ربنا لا يمكن هيشترك معايا في الظلمه بتاعتي. انا اللي خزنت شر جوه قلبي، وارجع اقول عين فلان، لا مش عين فلان، انا اللي خزنت شر جوه قلبي. لان طول ما ربنا جوايا، طول ما ربنا ساكن في قلبي، مين اللي يقدر يجي ناحيتي؟ ده يترعب، ده الشيطان ده مش لو كان شيطان، لو كان رئيس الشياطين يترعب. دي قصه كلكم عارفينها لكن هحكيها. قصه يوستينا، عارفين قصه يوستينا؟ حافظينها؟ لا؟ طيب باختصار يوستينا انسانه مسيحيه عاديه، ما كانتش لا قديسه ولا حاجه، وقاعده في بيتها تقدم لها واحد وثني، قالت ما اتجوزش وثنيين. راح للكاهن بتاعه قال له عايز اتجوز يوستينا، تطلع تنزل عايز اتجوزها؟ قال له دي شغلتي دي بسيطه، اعمل لك كام عمل وهجيبها لك. الراجل قاعد يشتغل الاعمال بتاعته الشياطين بتاعته اسبوع، هو محدد للشاب ده اسبوع وفشل، يرجعوا الشياطين يقولوا مش قادرين نخش، مش قادرين نخش البيت، بتصل مش قادرين نخش البيت. بعد اسبوع الياب جاله، فكان هيعترف ويقول له الحقيقه ان انا فشلت. قبل ما يقول له ان انا فشلت الباب خبط ودخلت يوستينا، فالولد من فرحته وقف بيه يوستينا راحت محروقه. يبقى دي مين؟ الشيطان اخذ شكل يوستينا عشان ما يتفضحش. الكاهن الوثني وقف قدام الشاب قال له وديني عند البنت اللي اسمها يوستينا دي. راح ليوستينا قال لها كلمتين صغيرين، قال لها يا بنتي انت الهك ده شكله ايه؟ انا الالهه بتاعتي اتحرقت من اسمك. طب اذا كانت الالهه بتاعتي اتحرقت من اسمك، من اسمك انت، يبقى انت الهك شكله ايه؟ القصه دي اللي بسمعها في كتاب في السنكسار، بسمعها في التاريخ الكنسي، ارجع اقول ان ممكن عمل ياثر فيا. عمل ايه ده يا اخويا؟ عمل ايه وسحر ايه وجهل ايه ده؟ وعين ايه؟ وحسد ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا محمي، انا محمي في ايد ربنا، محمي في ايد ربنا. طب مين ده اللي يجرؤ ان يجي ناحيتي؟ لازم تعرفي انت قوتكوا ايه؟ طول ما انت في ايد ربنا اوعى تنسب اي ضرر. اسمعوا كده ايوب لما صابوا اللي صابوا ده كله يقول ايه؟ الخير من الايد من ايد الرب نقبل والشر لا نقبل. اعتبر الشر اللي جاله من ايد ربنا، مش نظرة حسد ولا فلان بصري ولا ايه المصيبة اللي جات لي، اعتبرها من ايد ربنا، اعتبرها من ايد ربنا. احنا لازم نفهم كده، احنا في ايد ربنا، ولا يمكن لحد يقدر يعتدي عليا ولا يمس شعرة من راسي، شعرة من راسكم ولا راسكم، مفهومة كده؟ لكن الناس جرت العادة انها تتصرف ببساطة او بجهل وتسقط نفسها في خطية، في خطية اهانة لربنا. لما يقول عين ويقول حسد ويقول مش عارف، دي خطية اهانة لربنا، صدقوني خطية اهانة لربنا. كأني بقول لربنا انت ضعيف مش قادر تحميني من عين فلان. مين اللي اقوى، حماية ربنا ولا عين فلان؟ الله يخليكوا اوعوا تستخدموا كلمة عينه تفلق الحجر. اوعوا تستعملوا الكلمة دي، عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ لان احنا مسندين على حجر. الحجر اللي احنا مسنود عليه صخر الدهور المسيح بتاعنا، ومفيش عين ممكن تفلقه. فاهمين دي؟ احنا مسنودين على صخر الدهور، ولا يمكن في عين تقدر تيجي ناحيتها. نكمل. ولما طال الزمان ماتت ابنة سوء امرأة يهوذا ثم تعزى، اهو الكلمة دي غلط، ولكن هو دي الكلمة اللي هو استعملها. انا عايز اتعزى، عايز اهني نفسي، انا تعبت بقى ومراتي ماتت، انا شفت ايام صعبة، من حق ان انا اتهنى. فصعد الى جزاز غنمه، وجزاز الغنم ده بيبقى موسم يعني عند الرعاة، جزاز الغنم ده بيبقى يعني زي موسم الغلة عند الفلاحين، لان الصوف بقى الصوف ده غالي، وهيبيع بقى وهيجيله فلوس كتير. فصعد الى جزاز غنمه الى تمنة هو وحيرة صاحبه العدلاني، فاخبرت تمار وقيل لها هو ذا حموكي صاعد الى تمنة ليجز غنمه، فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وغلست في مدخل العنايم التي على طريق تمنة، لانها رأت ان شيل قد كبر وهي لم تعط له زوجة، فنظرها يهوذا وحسبها زانية. كلمة زانية في الاصل بتاعها قدشة، قدشة يعني قديسة. لان في فرق بين الزانية، الزانية دي ما كانش بتغطي وشها، يعني الزانية المحترفة ما بتغطيش وشها، لكن الزانية دي هنا الكلمة الاصلية في الاصل بتاعها زي ما بقول لكم قدسة يعني قديسة، دول هم كانوا بيندروا نفسهم للزنا في الهيكل، في الهيكل الوثنية، ده كان يقعدوا في الهيكل ويجي الراجل اللي عايز يطلع يمارس العبادة الوثنية يروح يزني معاهم ويتبرع بجدي قصاد اللي عمله، والجداء دي كلها كانت بتعطى للهيكل، يعني هي البنت بتاخدش منها حاجة، وعشان كده كانوا يسموها او يسموا البنات دول ناظرات انفسهن. خلي بالكم على فكرة كان في بعض الهياكل ايضا فيها رجالة ينظروا نفسهم لنفس هذا العمل. وما اللي بقول لكم العبادة كان عنها دي بشعة، واسم الرجالة دول بقى هنا يعني البنات يسموهم قدسة او يسموهم زواني، او يعني الترجمة العربي ترجمتهم زواني. الرجالة اللي من النوع دول اللي هم بيندروا نفسهم للشذوذ الجنسي يسموهم المأبونون، بتشوفوا الكلمة دي في الكتاب المأبونون، هم المأبونون دول هم اللي كانوا بيكرسوا نفسهم في الهياكل للشذوذ الجنسي، وقصاد اللي بيقبضوه برضو بيتبرعوا بيه الهيكل. عرفتوا شكل ليه ربنا باب كنعان وحرقها؟ ما هو ادي شكل العبادة اللي بيعبدوها، يبقى دول عارفين ازاي. نكمل. عايز اقول بقى هذه البنت عملت نفسها قدشة، فدول كانوا بيغطوا وشهم، ما كانوش بيكشفوا وشهم، فهي عملت نفسها قدشة عشان ممكن انها تزني مع او يعني يدخل عليها يهوذا. طبعا المفسرين كلهم بيدولها تبرير للي عملته، بل معظم المفسرين بينصفوها تمام البنت دي، والبنت ما غلطتش، اللي غلط يهوذا لكن هي ما غلطتش، لان هي كانت بتنظر الى الناس، هي كانت عارفة ان في ناس هيجي بالناس دول اسمه المسيح، بتجري ورا الناس، مش بتجري ورا زنا، بدليل انها قبلت انها تعرض نفسها للخطر ما هيحكم عليها بالموت، وتعرض نفسها للمهانة، وتعرض نفسها لكل اللي عملته، وان ابسط ما فيها الخطورة في الموقف انهم يموتوها. كل ده عشان ايه؟ عشان يجي منها نفس، وبعد كده عرضت نفسها انها ما تتجوزش بعد كده، وعاشت فعلا في بيت يهوذا ولم يعد يعرفها. فدي ما كانتش طلبة الزنا، هي طلبة الناس، وعايزة ناس من الناس دول، وبحسب الشريعة فالناس بيبرروها، يعني هما بيقولوا هي فعلا هي ما غلطتش، صحيح الوسيلة نفسها خطأ، ولكن المبدأ اللي هي بتجري وراه الناس، وعشان كده هي كفئت ان جاب نفسها المسيح. ده كتير من المفسرين بيقولوا كده، ان من قبل الغرض المقدس اللي كان في نفسها ان يجي من نفسها المسيح ربنا ادانا هي عايزاه. يعني دي عاشت كانها عاشت مكرسه بقيت عمرها، يعني هي غلطت مره، لكن هي مش عايزه دي، هي عايزه الناس المقدس اللي ربنا وعد العيله دي، فمش عايزه تتحرم انها تكون ام للمسيح ده. وشوفوا القسوه بتاعه الناس، لان كل واحد يحب يدين الاخر ولكن لا يدين نفسه. لما جم ليهوذا وقالوا له دي مرات ابنك زنت، قال لهم تحرق بنار، تحرق بنار وهو اللي زنى، يعني لا يحكم على نفسه ولكن يحكم على البنت الغلبانة. صحيح ان اقع في يد الله خير ان اقع في يد الناس. فمال اليها على الطريق وقال هاتي ادخل عليك، لانه لم يعلم انها جنته. فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ فقال اني ارسل جدي نعزة من الغنم، دي الاجرة بتاعت القدشة. فقالت هل تعطيني رهنا حتى ترسله؟ فقال ما الرهن الذي اعطيك؟ فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك. فاعطاها ودخل عليها فحبلت منه، ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها. فارسل يهوذا جدي المعزة بيد صاحب العدلاني ليأخذ الرهن من يد المرأة، فلم يجدها. فسأل اهل مكانها قائلا اين الزانية التي كان هنا؟ برضو اين القدشة، مش الكلمة الاصل، مش الزانية، القدشة، يعني اين النازرة نفسها. ودول زي بقول لكم كانوا يتفصلوا عن بعض، بيميزوا بعض او بيتميزوا عن بعض، بان القدشة بتغطي وشها برقع. اين الزانية التي كانت في عينين على الطريق؟ فقال لم تكن هنا زانية. فرجع الى يهوذا وقال لم اجدها، واهل المكان ايضا قال لم تكن ها هنا زانية. فقال يهوذا لتأخذ نفسها لألا مصير اهانة، اني قد ارسلت هذا الجدي وانت لم تجدها. يعني هو بقى المسؤول عن نفسها، انا بعدت وعملت اللي عليا وهو اللي مشيت. ولما كان نحو 3 اشهر اخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثمار جنتك، وها هي حبل ايضا من الزنا. فقال يهوذا اخرجوها فتحرق. اما هي فلما اخرجت ارسلت الى حاميها قائلة من الرجل الذي هذه له انا حبله، وقالت حقت لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه. فتحققها يهوذا وقال هو ابر مني، لاني لم اعطيها لشيلة ابني، فلم يعد يعرفها ايضا. وقبلت انها تعيش كده مكرسة نادرة نفسها بس تحصل على النسل. وفي وقت ولادتها اذا في بطنها توأمان، وكان في ولادتها ان احدهما اخرج يدا، فاخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلة هذا خرج اولا. ولكن حين رد يده اذا اخوه قد خرج. فقالت لماذا اقتحمت؟ عليك اقتحام، فجعل اسمه فارس، كلمة فارس معناها مقتحم. وبعد ذلك خرج اخوه الذي على يده القرمز فجعل اسمه زارح. يقال ان هذه القصة ترمز للشعب اليهودي والشعب المسيحي، بمعنى ان اللي طلع ايده الاول من بطن امه هو يرمز لمين؟ لليهود. ده المفروض ده ينزل بس ما نزلش، ده رجع سحب ايده، بس كانت القابلة الداوة ربطت له على ايده قرمز. القرمز، لون القرمز ده في كتاب مقدس يرمز ايه؟ للدم. وخدوا بالكم ان شريعة العهد القديم كلها بالدم، مش كده؟ وكأن يرمز للشعب اليهودي اللي اخذ شريعة الدم التي الدم الذي يكفر عن الخطايا، صح؟ ولكن لانه ما يستاهلهاش رجع سحب ايده تاني وفقد البكورية ونزل اخوه تاني، فكأن هو فقد البكورية. دي اشارة لليهود اللي فقدوا البكورية بتاعتهم عشان تبقى البكورية الروحية. هم افكار جسديا هم قبلنا، صح، ولكن زي ما احنا شفنا ان البكر الجسدي باستمرار بيفقد البكورية وياخدها محل واحد تاني، مش كده؟ وبنفس الطريقة هنا نلاقي ان ده نزل ايده اشارة ان هو كان مفروض يكون البكر واخد الشريعة الدموية، ولكن هو تنازل عن حقه بسبب او باخر، بسبب العند اللي هم فيه والعمل اللي هم فيه، فقدوا بكوريتهم واصطدموا المسيح وصلبوه وما زالوا يرفضوه لحد النهاردة. الاصحاح اللي بعده 39. واما يوسف فانزل الى مصر واشتراه فوتيفار خفي فرعون رئيس الشرط رجل مصري من يد الاسماعيليين. يعني ايه رئيس الشرط؟ رئيس الشرط يعني وزير الداخليه. في حد ممكن يقول كده وزير الداخليه رجل مصري؟ ما انا هجيبوه ايه، تركي؟ ما ليه الكتاب كتب كده؟ يعني رئيس الشرط رجل مصري، دي بقى برضه النقاد بتاع الكتاب المقدس ياما اتريقوا عليها وياما قالوا ايه الكلام ده؟ خدت بقى كلام موسى، ده دليل انه بيكتب اي كلام. ولكن ثبت بعد كده تاريخيا ان الكلام ده صح. ليه؟ لان في هذا الوقت مين اللي كان بيحكم مصر؟ النصيحه دي اثارت نقد كتير جدا، وتفسيرها برضو ان اللي كان بيحكم مصر وقتها اللي تشوف بيقول ايه في اصحاح 46. ثم قال يوسف لاخواته، اخر اصحاح 46، ثم قال يوسف لاخواته ولبيت ابيه اصعد واخبر فرعون واقول له اخوتي وبيت ابي الذين في ارض كنعان جاءوا الي والرجال رعاة غنم
فانهم كانوا اهل معاشي وقبضوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم. فيكون اذا دعاكم فرعون، شوف النصيحة اللي يوسف بديها لاخواته، فيكون اذا دعاكم فرعون وقال ما صنعتكم ان تقولوا عبيدك اهل مواشي منذ صبانا الى الان، نحن واباؤنا جميعا، لكي تسكنوا في ارض جثام، لان كل راعي غنم رجس للمصريين. راعي الغنم رجس للمصريين. فقلنا ما قلت لكم المصريين لقوا في النقوش بتاعتهم ايه؟ الصنادل اللي كانوا بيلبسوها، يرسموا في عراها في النعل بتاعها يرسموا راعي غنم، عشان طول ما هم ماشيين يدوسوا عليها. لقوها كده، لقوا الصنادل اللي بيلبسوها في الوقت ده مرسوم عليها رعاة اغنام عشان يمشي يدوسوا عليها. ده نوع يعني كاني بدوس عليه، يعني بدوس على راعي الغنم اللي هم راضين منهم. طب بالسنة لما يوسف دي جد نصيحه لاخواته، يروح يقول لهم قولوا لفرعون احنا رعاة غنم عشان هم بيكرهوا رعاة الغنم. الكلام ده كده يبقى له معنى؟ يبقى بالظبط كده، معنى كده ان فرعون اللي موجود حاليا بيحب دي شغلته. فرعون ده كان هكسوسي، صحيح المصريين اللي هم المصريين جنسية واخدين بالكم بيحتقروا رعاة الغنم، ولكن اذا كان الملك اللي موجود اصلا من رعاة الغنم يبقى الكلام ده كده يبان. فهمتوها ازاي؟ يبقى كده كلام كده ماشي. ان الملك اللي موجود فعلا هكسوسي، ودول رعاة او كانوا معروفين في التاريخ انهم رعاة غنم. كلمة فرعون معناها زي ما تقولي ايه؟ البيت الكبير او البيت العالي، زي ما كانوا يسموا الملك او الوالي المصري التركي سموه الباب العالي. طب كلمة الباب العالي زي كلمة فرعون بالظبط، اللي هو البيت الكبير. خدتوا بالكم من التفسير بتاع الكلام ده؟ عشان كده يقول لهم قولوا له احنا رعاة غنم، هم هيفرحوا، هو هيفرح ان كنتوا نفس الصناعة بتاعته، ويعزلكوا عن المصريين ويديكوا الارض جثام البعيدة اللي هي في الزقازيق اللي هي الشرقية حاليا، يديكوا الارض تسكنوا فيها عشان ما يقعدكوش في وسط المصريين اللي هيقرفوكوا عشان انتوا رعاة غنم وانتوا ركس في نظرهم. فهمتوا معنى الكلام كده؟ طيب نرجع لإصحاح كام؟ 39. الآية الحلوة خالص، وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري. أهدي تطبيق على الآية بتاعت البركة. كان الرب مع فلان، أي إنسان، وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، وكان الرب مع بطرس فكان رجلا ناجحا، وكان الرب مع المسيح فكان المسيح رجلا ناجحا. أي حد ربنا هيكون موجود في حياته هيبقى رجل ناجح. كلمة دي أنا قلتها يمكن كذا مرة وهعيدها تاني، لأن النقطة دي مهمة جدا عشان نفهمها. لو أنت اعتمدت على ذاتك في حياتك، أنت بتتصور أنك أنت رجل قوي، أنت بتتصور أنك رجل غني كسب كتير، أنت بتتصور أنك رجل ذكي وعندك ذكاء مش عند حد، وتقول أنا كفايتي في نفسي، تبقى أنت قد إيه؟ قد كده. ترى انت قد كده محدود، انسان محدود على قد قوتك على قد ذكائك. نقول هنعمل نسبة، لو اذكى انسان في الدنيا نسبة ذكائه 10 على 10، واخبى انسان في الدنيا هيبقى كام يعني؟ ما اعتقدش حد يوصل صفر، يبقى مات يموت هيرمي نفسه في البحر يموت نفسه. لكن 2 على 10 مثلا، نقول 2 على 10، يبقى البني ادمين الطبيعيين مستوى ذكائهم بيتراوح ما بين 2 على 10 الى 10 على 10. اقوى انسان في الدنيا 10 على 10، واضعف انسان في الدنيا 1 على 10. يبقى القوة بتتراوح من 1 الى 10، مش كده؟ ما زلنا محدودين، لانها مهما كان الانسان قوته هتبقى ايه؟ محدودة. ذكائه هتبقى ايه؟ محدود. لكن لو انا انسان متحد بالله يبقى قوتي هنا بالظبط اتنقلت من المحدودية الى اللا محدودية. ده انا مش بس ممكن اكون رجل ناجح، ولكن ده انا نجاح يمتد الى اللا محدود، الى اللا نهاية. واخدين بالكم؟ اتحاد الانسان بالله ينقله من المحدودية الى اللا محدودية. اتحاد الانسان بالله ينقله من انه انسان له حدود الى انسان لا نهايه لحدوده. اما نقول انسان له حدود يبقى ده انسان بيموت بيموت بدم له حدود يبقى هيعيش على قد حدوده وهيموت. ولكن لما الانسان ينتقل الى اللامحدودية يبقى انسان حي. شوفوا الخطأ الاساسي بتاع ادم وحواء هما انهم اتنقلوا من اللامحدودية الى المحدودية. الخطأ بتاعهم انهم انفصلوا عن الله، حبوا يبقوا كبار بذواتهم بالانفصال عن الله. ومجرد ما الانسان ينفصل عن الله ويجي يشوف نفسه ويعجب بنفسه هو انفصل عن ربنا. عشان كده ربنا قال لهم من الاول ما تعملوش الغلطه دي، ما تنفصلوش عني، لان اللي هينفصل عني هيموت. لان انا اللا محدود وحدي، انا اللا نهائي وحدي، انا الحي وحدي. ويوم ما هتنفصل عني هتعيش بقدراتك لوحدك، ومهما كانت قدراتك محدوده محدوده، وبدم محدوده يبقى انت هتموت. فما تنفصلش عني. هنرجع نقول مره ثانيه ان اي انسان بيتحد بالله وعايش عشان المسيح يقول اثبتوا فيا وانا ايضا فيكم. ليه يا رب؟ ايه اهميه هنثبت فيك؟ لما هتثبت فيا هتجيلك حياه، هتبقى انسان حي، لانك هتنتقل من المحدود الى اللامحدود. وصلت كده؟ فكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. ما تاخدوهاش بالبساطه دي، لكن قولوا هل ربنا معايا؟ ده الناس بتميل، وما حدش يستغرب من الكلمه اللي هقولها، الناس بتميل انها تغير من ربنا. كلمه غريبه؟ غريبه مش كده؟ طيب هقول لكم على حاجه، هقول لكم على حاجه ما تزعلوش مني. انا بقول الكلمه صعبه كده الاول وهفسرها لكم، واقول لكم ازاي ان كل واحد فينا بيغير من ربنا. ده كلنا، دي خطية عامة. انا هضرب مثل، هضرب مثل بيا، مش هضرب مثل بحد فيكم، هضرب مثل بيا. انا لو انا وعظت وعظة وجم الناس بعد الاجتماع قال يا سلام العظة دي ما حصلتش، يعني احنا فعلا سعداء جدا احنا سمعنا العظة دي. راح واحد طالع من ضمن اللي واقفين قال يا ربنا ادالك الكلمتين دول، انت ما عملتش حاجة. هقول له ايه؟ فهمت اللي انا عايز اقوله؟ احنا واحد بيغير من ربنا، انا عايز المدح لنفسي. ولو واحد اتجرع بقى وقال لي ده مش انت اللي قلت الكلمتين دول ده ربنا، انا ممكن ابص له كده اقول له ايه؟ انا اللي قلتهم. انا مره شفتها مع طالب بيقولوا له يعني انت ده ربنا عمل معك معجزه انك جبت مجموع كبير، مره والثانيه والثالثه قالوها له، بص لهم كده قال لهم انا اللي ذاكرت. بس كان في اعدادية. بس انا اللي ذاكرت. صح. لو فضلنا لو فضل واحد قدامك يقول لك ايه ربنا اللي ادالك ربنا اللي ادالك ربنا اللي ادالك، انت هتبص نفسك عندك الميل ده تقول انا اللي عملتها. ادي اللي انا اقصده بكلمة احنا من غير مع رب من غير من ربنا. بينما احنا لو فكرنا بذكاء اكتر من كده شوية، ما انا يوم ما هقول كده انا فصلت نفسي عن المصدر اللي بيديني. مهما كنت انا هبقى محدود، لكن لو انا وحدت نفسي في ربنا ونسبت لربنا اللي انا فيه ده اذكى وده اقوى وده احسن، لان انا هنتقل زي ما بقولكم هتنقل من المحدودية الى اللامحدودية. يبقى دي الاحسن. يبقى ده حركة فيها ذكاء روحي، ان انا انسب النجاح اللي انا فيه والتفوق اللي انا فيه انسبه الى ربنا او ما اخد اكتر، يعني هفضل متحد بيه. لكن لو هعمل زي ادم وحواء وانسب القوة بتاعتي او زي الشيطان، ما هو الشيطان عمل كده، قال انا مصدر قوتي انا مصدر جمالي، فانفصل عن الله فمات وهلك. فكل واحد بيعمل الغلطة دي بيفصل نفسه عن ربنا يوم يقع في المحدودية ويموت. فهمتوها كده؟ فكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري. ورأى سيده ان الرب معه وان كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. ادي البركة، كل حاجة بمد ايده فيها يوسف بتتبارك. عشان كده قلنا البركة دي بسنة اولى وسنة ثانية وسنة ثالثة. سنة اولى اللي هي ايه؟ هو يعني هو ربنا مديله بركة مديله بركة. سنة تانية محل ما تحط هذا الانسان اللي حواليه ياخد بركة. تعرفين دي عاملة زي الامتلاء من الروح القدس. ده الامتلاء من الروح القدس ده درجات. درجات. في واحد يدوبك اهو الروح القدس يدوبك سامع صوته بالعافية. ولكن في واحد مملوء من الروح القدس. بتعرفوه ازاي ده? واحد مملوء من الروح القدس. لا لسه دي الدرجة اللي بعد كده. لكن انا عايز اعرف العلامات. يعني ازاي اعرف ان فلان ده او انتوا ازاي تحكم على نفسك انك مملوء من الروح القدس. لا 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 مين اللي هيقولها? ايه علامات ان الروح القدس في انسان? برافو الثمار بتاعت الروح القدس. ان في ثمار. طب هسأل سؤال بطريقة تانية. ده احنا النهاردة ده انجيل النهاردة الصبح. اللي خرج الزرع ليزرع. الارض او التربة هي انا. والمية اللي نازلة من فوق ده ايه? الروح القدس. ولما تنزل مية على الارض يبقى فيه ثمار. ازاي نعرف ان الارض فيها مية او ما فيهاش مية? بتطلع زرع ولا ما بتطلعش? في ثمار ولا ما فيش ثمار? كل واحد عايز يعرف نفسه هو مملوء بالروح القدس? يسأل نفسه هل انا مملوء محبة لكل انسان? هل انا مملوء من سلام? هل انا مليان فرح ولا حياتي كلها نكد? هل انا السلام اللي جوه اللي ربنا مديهوني سلام بيفوق كل عقل? دي المحكات اللي اعرف بيها انا مليان ولا مش مليان. في مية بتزرع الارض بتاعتي ولا انا ارض بور? واخدين بالكم ازاي? طيب دي الدرجة مليان. مليان هو مليان من نفسه. اهو الراجل ده اللي مليان من روح قدس لما تحطوه في وسط الف واحد وتنزل عليهم كلهم مصيبة كلهم يحزنوا ويكتئبوا ويضطربوا لكن هو نفسه ايه? بيبقى في سلام وفرحان ومش مضطرب بسبب المصيبة اللي نزلت. ده في درجة اعلى من هذا الانسان. دي درجة الامتلاء. في درجة اسمها درجة ايه? الفيض. والمسيح لما ادانا اللي هيجيلي هديله انه تجري من بطنه انهار. يعني ايه تجري من بطنه? يعني هو يصل الى درجة الفيض. يعني ايه درجة الفيض? يعني هو يشيع سلام في من حوله. هو يشيع سلام في من حوله. المصيبة تنزل عليه وهو في وسط الف. تلاقيه طول ما هو قاعد في وسطهم هما مطمنين ان فلان موجود. هما مطمنين لان هو بيشيع السلام في اللي حواليه. دي درجة اسمها درجة الفيض. واخدين بالكم ازاي? البركة بنفس الاسلوب. في درجة ان الانسان نفسه يبقى في بركة. والدرجة التانية انه محل ما تحطه يبارك المكان اللي هو موجود فيه. فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه فوكله على بيته ودفع الى يده كل ما كان له. حلو خالص الآية دي. فوجد يوسف نعمة في عينيه. ده ربنا بيدينا نعمة في عينين الناس. ربنا بيدينا نعمة في عينين الناس. ده قالولها كده كناس كلتنا. ربنا بيدينا نعمة. وده عمل. عمل ربنا العجيب. زي الآية العجيبة الموجودة في أول سفر الخروج. المصريين بيضربوا اليهود بالكرابيج. ويقول لك ايه? ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشى المصريون. ربنا ادى نعمة. لمين? للعبيد اللي بتضربه بالكرابيج. فكده ربنا اداهم نعمة. وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له ان الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف. وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل. فبرك كل ما كان له في يد يوسف ولم يكن معه يعرف شيئا الا الخير الا الخبز الذي يأكل. وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. احنا قلنا الآية دي بتشير للمسيح اللي اتقال عنه ابرع جمالا من بني البشر. ولكن ايضا هذه الآية تشير لحاجة تانية حلو خالص. ان امتى ظهر روعة يوسف في شكله? وهو في بيت العبودية. بالضبط زي المسيح احنا معرفناهوش. ودقنا حلاوته الا بعد لما اتجسد واخد صورة عبد. وحدث بعد هذه الامور ان امرأة سيده رفعت عينيها الى يوسف وقالت اتجع معي. فأبى وقال لامرأة سيدي هو سيدي لا يعرف معي ما في البيت. وكل ما له قد دفعه الى يدي. ليس هو في هذا البيت اعظم مني. ولن يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لن يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها. ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت، فأمسكته بثوبه قائلة اضطجع معي، فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى الخارج. وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى الخارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا قد جاء إلينا برجل عبراني ليدعبنا، دخل إلي ليضطجع معي فصرخت بصوت عظيم. وكان لما سمع أني رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى الخارج. كم عذر كان ممكن يقوله يوسف لو كان زنى مع مرات بوتيفار؟ كم عذر بكلمته يوما فيوما، يعني مش قالت له مرة واحدة، دي كانت بتلح عليه، بتلح عليه، طلبت وألحت في الطلب. ودي مرات الراجل الكبير، الراجل الكبير، والبيت فاضي ومحدش شايف، والولد شاب وفي احتياج الى مثل هذا. لا ده عنده عذر اكتر من كده، او عنده عذرين على الاقل. اولا مفيش وصية اسمها لا تزني، مفيش وصية، الوصية نزلت بعد كده ب230 سنة، مفيش وصية بتقول له لا تزني، مفيش حاجة مكتوبة. ومش بس كده، دي مرات سيده وبتدي له اوامر، ومش بس كده، دي قادرة انها تلحق بالاذى، يعني هتضره. كم عذر في المقابل مع محبتي الكبيرة، انا بحب داود شخصيا محبة غير عادية، ولكن في المقابل لازم اعمل مقارنة مع داود اللي متجوز 20-30 واحدة، ده الرسمي اظن كانوا 10 أو 11، دول الرسمي اللي موجودين في الكتاب. يبقى الغير رسمي السراري بتوعه قد ايه؟ الله اعلم. لكن عنده كل ده ولم يكتفي وطمع في واحدة، وكان الناموس وقتها موجود، وكان هو بيألف المزامير، هو اللي كاتب المزامير اللي بيصلوا بيها في الهيكل. لما يقف يوسف قدام داود في وقت واحد نقول ايه؟ يطلع فين يوسف؟ عشان كده بقول لكم يوسف ده حته الجاتوه اللي في الكتاب المقدس، حته الجاتوه صحيح. فوضع ثوبه بجانبها حتى جاء سيده الى بيته، فكلمته بمثل هذا الكلام قائله دخل الي العبد العبراني الذي جئت به الينا ليدعبني. وكان لما رفعت صوتي وصرخت انه ترك ثوبه بجانبي وهرب الى الخارج. فكان لما سمع سيده كلام امراته الذي كلمته قائله بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك ان غضبه حمي، فاخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن، المكان الذي كان اسر الملك محبوسين فيه، وكان هناك في بيت السجن. شوفوا تدبير ربنا العجيب، انه يطلع من الجافي حلاوه. شوفوا تدبير ربنا وخطته اللي بينفذها، عجب. يروح ده 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 يتباع يوسف، وبعد كده يروح لبيت فوتيفار. اشمعنى بيت فوتيفار؟ وبعد كده تتعمل العمله دي، يروح ربنا مخرج منها ايه؟ انه يحطه في السجن. ده في 100 سجن في مصر، لكن ده فوتيفار عشان يذله اكتر حطه في البيت بتاع اسرى الملك، لان دول بيدبحوا، فكان هو عايز ينتقم منه، فحطه هنا عشان يتعرف على الساقي والخباز عشان ينط منها على عرش مصر. شوف الخطه بتاعت ربنا بتكمل عبر قد ايه، لكن هتنفذ الخطه، هتنفذ الخطه. ده ربنا بيستغل حتى الشر بتاع مرات فوتيفار انه يتحط هنا عشان يوصل للكرسي بتاع مصر. ولكن الرب كان مع يوسف وبسط اليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن. حلو خالص الكلام ده، انك تعرف ان في وسط الضيقة اللي انت فيها ما انتش لوحدك، ده ربنا حواليك، وربنا حطك في يمينه وسندك. انت خايف ليه؟ خايف ليه؟ انا سندك وهدي لك نعمة في عين الناس. حطوك في السجن هديك نعمة حتى وانت في السجن. فدفع رئيس بيت السجن الى يد يوسف جميع الاسرى الذين في بيت السجن، وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل، ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده، لان الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجحه. الايات دي يتأملوا فيها، مش عايزة رغي كتير، عايزة كل واحد يتأمل فيها ويفرح بيها وبس. وحدث بعد هذه الامور ان ساقي ملك مصر والخباز اذنب الى سيدهما ملك مصر، فسخط فرعون على خصييه رئيس السقاة ورئيس الخبازين. طبعا كلمة خصييه هنا تشير ان كان مركزهم عالي جدا. احنا قلنا القصي ده مركز ثاني جدا في البلاط الملكي. وطبعا مش ممكن ده هنشوفنا بعد كده نفس الحكاية في فارس لما لقينا نحامية ساقي الملك وبعد كده يعينه ايه والي على اليهودية. ومنطقة اليهودية دي منطقة كبيرة قوي، مش بس اليهودية، ده اليهودية وما حولها. فكون ان يعينه والي بمعنى كده ان وظيفة الساقي دي مش وظيفة صغيرة، مش سفراجي يعني، لا ده وظيفة كبيرة قوي. وهنا اسمه قصي يعني ده وظيفة كبيرة. فسخط فرعون على خصييه رئيس السقاة ورئيس الخبازين، فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرط في بيت السجن، المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه. فأقام رئيس الشرط يوسف عندهما فخدمهما، وكان أياما في الحبس. وحلم كلاهما حلما في ليلة واحدة، كل واحد حلمه كل واحد بحسب تعبير حلمه، ساقي ملك مصر وخبازه المحبوسان في بيت السجن. فدخل يوسف إليهما في الصباح ونظرهما وإذا هما مغتمان، فسأل خصيي فرعون اللذين معه في حبس بيت سيده قائلا: لماذا وجهاكما مكمدان اليوم؟ دي من ضمن نقط الحلوة قوي في حياة يوسف. انت في ايه ولا في ايه؟ ده انت عايز اللي يسأل عليك ويطبطب عليك ويقول لك ايه اللي جابك هنا يا راجل غلبان، يلي كنت في حضن ابوك وامك وعلى غفلة لقيت نفسك في متباع كعبد، وبعدين مش كفاية مرمي في السجن، ولسه انت بتدور على الناس النفس الحلوة، النفس اللي مليانه محبه، حتى هو في وقت ضيقته يدور على الاخرين. يمكن كلكم سمعتوا القصه بتاعت ابونا بشوي وهو عنده سرطان في المخ، وفي كل الامه دي راح يصلي في كنيسه لندن، وبعدين بيسال ابونا بيقول له ازيك وازاي حالك؟ قال له المدام بعافيه عندها دور انفلونزا شديد. على ما رجع ابونا بعد الظهر قالت له: تعرف مين عندنا هنا؟ ابونا بشوي جاي يسال عليا. الراجل رايح بيتعالج من سرطان في المخ وراح يسأل واحدة عندها انفلونزا. القلب اللي فيه محبة وفيه خدمة وفيه عطاء لا يتوقف عند حدود مشكلته، هو بينسى مشكلته من اجل الاخرين. وهقول لكم على سر خطير، لما الواحد بيخرج من نفسه ويبحث عن خدمة الاخرين ربنا بيتولى له مشكلته بيحلها. لكن لما اتحوصل حوالين نفسي ويبقى الدنيا كلها ما فيهاش الا مشكلتي، ربنا يقول لي: ده انت مهتم بمشكلتك، انت عايز حد تاني يهتم بيها ليه؟ لما انا بسيب مشكلتي واهتم بالخدمه وبخدمه الاخرين، ربنا يقول لي: انت سبت نفسك، انا ههتم بك. فاهمين المبدا ده؟ لان احنا كتير بننحصر حوالين نفسنا ونقفل على نفسنا، نقفل على نفسنا ويتهيألي خلاص ان انا ما عنديش حاجه غير مشكلتي، وافضل قاعد افكر في مشكلتي. طب والناس؟ اخرج من نفسك. هو ده مبدأ المسيح. هو المسيح عمل ايه؟ ما كان في السماء في مجده وساب مجده عشان ينزل عشان يدور عليا. ما لازم اتعلم منه ان انا اسيب مشكلتي انا واسيب مش بس مشكلتي. يمكن ربنا مديني فلوس كتير وغنى كتير وصحة كتير وانا قاعد مشغول بغناية، او لا هعمل زي المسيح اسيب الهنا اللي انا فيه وادور على الغلابة اللي ربنا بيدور عليها. اهو ده اللي عمل يوسف، ده القلب الحلو، حتة الجاتوه اللي في كتاب المقدس. فقال له: حلمنا حلما وليس من يعبره. فقال لهما يوسف: أليست لله التعبير؟ قص علي. اسم ربنا في بقه على طول. ولما جم يقولوا له: انت عملت؟ يقول لهم: ده ربنا اللي عمل. فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال له: كنت في حلمي واذا كرمة امامي وفي الكرمة ثلاثة قطبان، وهي اذ افرخت طلع ظهرها وانضجت عناقيدها عنبا، وكانت كأس فرعون في يدي، فأخذت العنب وعصرته في كأس فرعون وأعطيت الكأس في يد فرعون. فقال له يوسف: هذا تعبيره، الثلاثة القطبان هي ثلاثة أيام، وفي ثلاثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك. فتعطي كأس فرعون في يده كالعادة الأولى حين كنت ساقيه. وإنما إذ ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع الي احسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت، لاني قد سرقت من ارض العبرانيين وهنا ايضا لم افعل شيئا حتى وضعوني في السجن. يحسب ليوسف انه في الحتة دي ما قالوش دي مرات فوتيفار عملت وسوت، لم يشهر بالست بالرغم من كل اللي عملته وانه مرمي في السجن بريء، لكن ما فتحش بقه وما شهرش بالست. يحسب ليوسف هذا النبل في الاخلاق. زي ما قلت لكم الدور اللي فات ان في ناس بيحللها يقولوا ان دي خطية يوسف، وبسبب خطيته انه يوصي حد يعني اتكل على ذراع بشر ام ربنا عاقبه بانه اتنسى سنتين. ارجوك تقولوا معايا مش معقول. عموما هقول الدرس ده لي انا، ده درس لي بس مش غلطة ليوسف، ان اللي بيتكل على ذراع بشر بيتنسي، ده درس لي انا، لكن دي مش غلطة من يوسف. لان الحقيقة لما الواحد يمسك حياة يوسف كده ولاقي واحد مرمي عبد بعد اللي اخواته عملوا فيه، ويترمي في بير ويطلع من بير، يتباع في ايد الاسماعيليين ويترمي في بيت بوتيفار ويتعمل فيه اللي اتعمل فيه، وبعدين يترمي في السجن، وبعد كده مش عايزين ويقول الساقي يبقى افتكرني. ده انا بطلب ان الانسان يبقى ايه، اله؟ ده درس لي انا. ولكن ازاي اطلب من انسان ان تكون له مواصفات الله؟ ازاي؟ ما علينا، هتلاقوا التفاسير دي موجودة، لكن ياريت ناخد درس منها لي انا، مش الوم بسببها يوسف. طب ليه ربنا اتأخر عليه لسه سنتين؟ لسه الوقت ما جاش، لسه يوسف ما استواش، لان ربنا بيجهزه لعمل كبير، فربنا لازم يسويه على الاخر عشان يقدر يطلع عظمه ناشف، يقدر يتحمل المسؤولية اللي هيشيلها. لسه الوقت ما جاش انه يجيب اليهود مصر ويعيشهم كجسد مستقل منفصل عن الوثنية اللي في كنعان واللي في مصر، لسه الوقت ما استواش. في حاجة عند ربنا اسمها ملء الزمان، لسه ملء الزمان ما جاش، مش لان ربنا بيعاقبه سنتين. هو كان عمل ايه عشان ربنا يعاقبه؟ ارجوكم ارفضوا فكرة ان ربنا بيعاقب يوسف.
ان هو
بيفكر الاحلام. انا عايز اقول ليه اتنسى سنتين، هتشوف الاية دي دلوقتي، ان هو اتنسى سنتين. ما هو ايه الفرصة؟ اشمعنى ليه ربنا ما عملهاش من سنتين؟ لسه ملء الزمان ما جاش. بس هم نسيوا، لان هو ربنا نساهم وربنا فكره، يعني ربنا نسى الساقي ورجع فكره بعد سنتين، لان هو ده الوقت المحدد انه يطلع يوسف من السجن ويقعد على العرش، ده الوقت. فلما رأى رئيس الخبازين انه عبر جيدا قال ليوسف: كنت انا ايضا في حلمي واذا ثلاثة سلال حوارة على رأسي. حوارة اللي هو افخم انواع الدقيق، اللي هو اترجم قبل كده دقيق سميد، واحنا قلنا ده افخم انواع الدقيق. وفي السل الاعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز، والطيور تأكله من السل على عن رأسي. فاجاب يوسف وقال هذا تعبيره: الثلاثة السلال هي ثلاثة ايام، في ثلاثة ايام ايضا يرفع فرعون رأسك عنك ويعلقك على خشبة وتأكل الطيور لحمك عنك. طريقين معروضين قدام البشر دائما، طريقين معروضين باستمرار، يا اما طريق اللص اليمين او الساقي، او طريق الخباز واللص اليسار. فحدث في اليوم الثالث يوم ميلاد فرعون انه صنع وليمة لجميع عبيده، ورفع رأس رئيس السقاة ورأس رئيس الخبازين بين عبيده، ورد رئيس السقاة الى سقيه، فاعطى الكأس في يد فرعون، واما رئيس الخبازين فعلقه كما عبر لهما يوسف، ولكن لم يذكر رئيس السقاة يوسف بل نسيه، لان ربنا شايف ان ملء الزمان لم يأتي بعد. فيكم نصح تاني ولا استويتوا؟ نكمل؟ لا صح، سهل هنقرأ ده راية. وحدث من بعد سنتين من الزمان ان فرعون رأى حلما، واذا هو واقف عند النهر، وهو سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم، فارتعت في روضة، ثم هو ذا سبع بقرات اخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم، توقفت بجانب البقرات الاولى على شاطئ النهر، فاكلت البقرات القبيحة المنظر ورقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة، واستيقظ فرعون، ثم نام في حلمة ثانية وهو سبع سنابل طالعة في ساق واحد سمينة وحسنة، ثم هو سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية. الريح الشرقية في كتاب مقدس قلنا ترمز لإيه؟ ريح الخمسين الحارة جدا المحملة بالأتربة، ودي ضارة جدا بالزرع. ماشي؟ الريح الشرقية نابتة وراءها، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع السمينة الممتلئة، واستيقظ فرعون واذا هو حلم،
وكانت في الصباح انا نفسه انزعجت فارسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها وقص عليهم فرعون حلمه فلم يكن من يعبره لفرعون. طبعا واضح ان احنا هنا ممكن نقول ان الاحلام لها كذا مصدر. ممكن هناك احلام من الله زي حلم فرعون وزي الحلم بتاع مين الساقي والخباز وزي حلم مين كمان في الكتاب المقدس نبوخذ نصر ودانيال ومين كمان يوسف عريس العذراء مريم او خطيب العذراء مريم. ففي احلام من الله وفي احلام من الشيطان وبيلخبط بيها دماغ الناس ويخوفهم بالليل ممكن. لكن عايز اقول ان نسبة الاحلام التي من الله ضئيلة جدا 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 ورجاء خاص. محدش يعول على الاحلام اللي بيحلمها ويفتكر انه الحلم ده من عند ربنا ويبتدي يقول تفسير الحلم ده ايه. انسوا تفسير الاحلام لان 99 و10 تسعات جنبها زي نتيجة انتخابات عبد الناصر الدائمة النسبة دي من الـ من الـ من الاحلام كلها عبارة عن عقل سايح ضارب من جوه مفيش اي نوع من الكنترول على الافكار. والدليل على كده شوفوا اللخبطة اللي بتحصل. ممكن الحلم يبتدي براجل وينتهي بست هو نفس الشخص يبتدي راجل وبعدين ينتهي ست وبيحصل حاجات غريبة والواحد ماشي في الشارع حفيان الكلام ده هل له معاني ملهاش معنى غير ان الواحد هو نايم بالليل بيبقى مفيش كنترول العقل مش مظبوط فالافكار جوه سايحة ما فيش اي نوع من الضبط والربط. ده بيضاف الى كده انه يعني في تفسير نفسي للموضوع ان الواحد طول ما هو صاحي بيخبي ويسموها كده اوضه القرار زي ما انتوا عندكم صندره مثلا تحط فيها كل الكراكيب اللي عمرك ما هتستخدمها ابدا لكن بتحطها يمكن تستخدمها في يوم من الايام ما حدش بيعمل كده غير ستاتور بيوت الرجاله مش بتعمل كده يحط كل الكراكيب في الصندره دي ويتهيألهم انهم هيستعملوها وعمرهم ما بيستعملوها وتبقى مليانه تراب ومليانه مش عارف ايه لكن ومقفوله ومتغطيه دي اوضه القرار او دي الصندره اللي بنحط فيها كراكيب. البني ادم عنده في مخه اوضه كراكيب واخد بالكم اوضه كراكيب كل الحاجات مثلا ممكن يفكر فكره خارجه مش لطيف ان يقول للناس او يبقى قاعد في وسط الناس مش معقول يقول كلام زي كده. فطول ما هو صاحي بيحافظ على الافكار الوحشه دي ويحطها في اوضه الكراكيب لكن لما بيجي ينام بالليل هو طول ما هو صاحي متحكم في نفسه وقافل اوضه الكراكيب لكن لما بيجي ينام بالليل القفل مش في ايده فالكراكيب بتطلع زي بالظبط لما تسيبوا العيال احلى حاجة عندهم ينزلوا كل في الصندرة وعلى غفلة يخش الضيوف يلاقوا الكراكيب مالية الشقة ليه لان كنتوا سبتوا العيال نطروا الكراكيب بتاعة اوضة القرار دي نطروها في الشقة ده اللي بيحصل واحنا نايمين. فما حدش بقى صح ممكن تحلم مرة بقديس وممكن في ناس بتحلم بالعذراء والبابا كرولس لانه كان بيفكر في الحته دي فنام حلم بيها. ما تهيألكوش برضو ان ده انا ما حدش يزعل مني اللي قال لي كلام زي كده ما يصارش الكلام ده موجه ليه صدقوني ما فاكر مين اللي بيقول حاجه. بس لما حد يحلم حلم زي ده ما يقومش بقى الصبح يفتكر ان هو بقى ربنا اداله رؤيه ده هو حلم بالمسيح او حلم بالعذراء او حلم بالبابا كرولس لا برضو لانك انت بتفكر في الحاجات دي وانت صاحي فالحاجات دي بتطلع وانت نايم. والا لو كان الحلم ده انت هتقول ان هو من ربنا طب بقيت اللخبطه اللي انت بتعك فيها بقالك شهور دي جايه من فين. لكن لما بيكون الحلم عند ربنا بيبقى واضح قوي وله مواصفاته وبيبقى واضح انه حلم عند ربنا واخد بالكم. لكن دي نسبه ضئيله لا تعولوا عليها. ثم كلم رئيس عايز اقول حته ملاحظه ثانيه ان الحلم طبعا معروف تفسيره اللي حلمه فرعون انه 7 سنين هيجي مليانة غلة وسبع سنين قحط والسبع سنين القحط دول هياكلوا كل الغلة الوفيرة اللي طلعت في 7 سنين واخد بالكم ازاي. لكن ده ليها تفسير تاني روحي بس محزن. ليه؟ البقر اللي طالع من المية يشير للكنيسة اللي خارجة من المعمودية والبقر النحيف الهزيل خارج ايضا من المية يعني يشير ايضا لناس خرجوا من المعمودية ولكن مبادئهم هزيلة وعندهم هرطقات وعندهم لخبطات لخبطوا بها عقول الناس اللي كانوا ماشيين صح. واخدين بالكم؟ يا ما هرطقات بلعت ناس باكملهم وبلعت كنايس باكملها. يا ما هرطقات بلعت ناس. فكون المنظر ده احنا نشوفه ده اشارة ان الهرطقات دائما بتلاحق الكنيسة الحقيقية. وعليها دايما ان احنا نكون حذرين جدا لان الهرطقات ورا الكنيسة الحقيقية. والكنيسة الحقيقية باستمرار في حرب. بس لازم نفهم الحتة دي كويس. الحاجة الاخيرة اللي اقولها نأجلها. طيب نشوف بعد كده. ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا انا اتذكر اليوم خطاياي فرعون سخط على عبدي فجعلني في حبس بيت رئيس الشرط انا ورئيس الخبازين. فحلمنا حلما في ليلة واحدة انا وهو وحلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه وكان هناك معنا غلام عبراني عبد رئيس الشرط فقصصنا عليه فعبر لنا حلمينا عبر لكل واحد بحسب حلمه وكما عبر لنا هكذا حدث ربني انا الى مقامي واما هو فعلقه. فارسل فرعون ودعا يوسف فاسرعوا به من السجن فحلق وابدل ثيابه. كلمة حلق دي ثابتة تاريخيا من اللوحات المصرية ان الرجل المصري الصرف يحلق باستمرار. ولكن مين اللي بيطلق دقنه؟ العبيد والسجناء. العبيد والسجناء هم اللي يسيبوا دقنهم. لكن الرجل المصري بيطلق دقنه بيحلق دقنه. وأبدل الثياب ودخل على فرعون فقال فرعون ليوسف حلمت حلما وليس من يعبره. انا سمعت عنك قولا انك تسمع احلاما لتعبرها. فاجاب يوسف فرعون قائلا ليس لي الله يجيب بسلامة فرعون. هقول مش عايزة تعليق واضحة. فقال فرعون ليوسف اني كنت في حلمي واقفا على شاطئ النهر. ورجع حكى القصة كلها تاني لحد آية 25. فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد قد اخبر الله فرعون بما هو صانع. البقرات السبع الحسنة هي 7 سنين والسنابل السبع الحسنة هي 7 سنين هو حلم واحد. والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي 7 سنين والسنابل السبع الفارغة الملفوحة بالريح الشرقية تكون 7 سنين جوع. هو الامر الذي كلمت به فرعون. قد اظهر الله لفرعون ما هو صانع هو 7 سنين قادمة شبعا عظيما في كل ارض مصر ثم تقوم بعدها 7 سنين جوع فينسى كل الشبع في ارض مصر ويتلف الجوع الارض ولا يعرف الشبع في الارض من اجل ذلك الجوع بعده لانه يكون شديدا جدا. واما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلان الامر مقرر من قبل الله وانا مسرع ليصنعه. عايز اقول شرط اذا كان الحلم من عند ربنا لازم ربنا زي ما هيديلك الحلم يديلك معاه ايه تفسيره. والا يبقى ربنا بيديلك حاجة منهاش تفسير. عايز تفترض ان الحلم ده عند ربنا لازم تكون عارف تفسيره وما تجيش تقولي تفسير الحلم ايه. انت هتكون عارف تفسيره ربنا هيديهولك. واخدين بالكو اذا كان ده من عند ربنا هتبقى فاهمه وعارف تفسيره وعارف ايه الرسالة اللي جاية لك من عند ربنا. فالان لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على ارض مصر. يفعل فرعون فيوكل نظارا على الارض ويأخذ 5 جلة ارض مصر في 7 سنين الشبع فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه فيكون الطعام ذخيرة للارض لسبع سنين الجوع التي تكون في ارض مصر فلا تنقرض الارض بالجوع. احيي مبارك شعب مصر. صحيح الاية انا قلت لكم قبل كده تعني اشياء تانية ولكن مما لا شك فيه ان ربنا بيعتني بينا وبيعتني بهذه البلد. اللي عايزين تشوفوه اديكوا تشوفوا هنا ربنا قبل ما يجيب المجاعة ربنا بيدبر عن طريق يوسف ان يشبع هذا الشعب. والكلام ده حصل في العصر احنا عايشينه وانتوا يمكن ما خدتوش بالكم. احنا كان ممكن نتعرض لسبع سنين جوع في مصر من حوالي 2 أو 3 سنين ولولا السد العالي احنا فعلا كنا هلكنا من العطش ومن الجوع. طبعا بيقال ان السد العالي نقص الطمي وغيره ولكن نشكر ربنا ان السد العالي اتعمل. هي الحكومة فضلت مخبية حرصا على مشاعرنا وعشان ما يحصلش رعب للناس في البلد، فضلوا مخبيين السر ان المية عمالة بتنقص ورا السد. لحد من سنتين ابتدت المية ترتفع مرة تانية في ورا السد، وجابوا الصورة ان ورا السد نشف المية تماما. وكانت السنة دي لو ما جاش، وكانوا برضو 7 سنين فيهم جفاف، لو ما كانش جه فيضان عالي في هذه السنة احنا كنا هلكنا من العطش ومن الجوع. فالسد العالي جه في ميعاده فعلا مع الزمن. شوفوا، هتقولوا طمي، مش هتقولوا طمي، هتقولوا الحرارة زادت، الرطوبة زادت، كنا هنموت لو السد العالي ما كانش موجود. 7 سنين مفيش مية، فكان وصلت الحال ان ما كانش مية، وكان عمالين بنصرف من المخزون اللي ورا السد. فربنا بيبارك هذا الشعب، وربنا عينه على مصر بيرعاها. فحسن الكلام في عيني فرعون في عيون وفي عيون جميع عبيده. فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف بعدما اعلمك الله كل هذا: ليس بصير وحكيم مثلك. يوسف عرف تفسير الحلم وقال الحل وقال الخطة اللي مفروض انها تتعمل، لكن فرعون شاف في يوسف انه مليان حكمة، لانه رمز لاقنوم للمسيح، اقنوم الحكمة. انت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي. يعني يجي يوسف بقه كلام لو اتخذ بسطحية ده يلخبط، ده كان حتى قرف لو كان 10 بس من الشعب بس. هو الموضوع مش معناه كده، لا، يقبل. كان الملك يسمى الفم العظيم. ليه؟ لانه القرارات اللي بيصدرها بتطلع من فمه، قرار طلع من بقه، واخد بالكم؟ القرار طلع من بقه. فكلمة على 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 فمك يقبل جميع شعبي، يعني كل امر تصدره ياخدوه بفرح وينفذوه كأنهم فرحانين بيه لدرجة انهم بيبوسوا القرار اللي طلع منك. ادي معناها، لكن مش يبوسوك انت، لا. الا ان الكرسي اكون فيه اعظم منك. ثم قال فرعون ليوسف: انظر، قد جعلتك على كل ارض مصر. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، والبسه ثياب بوس، ووضع طوق ذهب في عنقه، واركبه في مركبته الثانية، ونادوا امامه اركعوا، وجعله على كل ارض مصر. وقال فرعون ليوسف: انا فرعون، فبدونك لا يرفع انسان يده ولا رجله في كل ارض مصر. يعني انا اديتك تفويض، انت حر بسلطة مني، اعمل اللي انت عايزه. ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح. عرفنا معناها خبز الحياة بالمصري، وبالعبراني مخلص العالم. واعطاه اسنات بنت فوطي فارع كاهن اون زوجة. كلمة اسنات، نات دي الالهة نات، فاس نات معناها محبة الالهة نات، ونات دي اللي هي الهة الحكمة عند المصريين، تناظر الالهة مينيرفا عند الرومان، الهة الحكمة. فخرج يوسف على ارض مصر، وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر. فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل ارض مصر، واثمرت الارض في 7 سنين شبع بحزم. فجمع كل طعام ال7 سنين التي كانت في ارض مصر، وجعل طعاما في المدن، طعام حقل المدينة الذي حواليها جعله فيها. وخزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد، اذ لم يكن له عدد. وولد ليوسف ابنان قبل ان تأتي سنة الجوع، ولدتهما له اسنات بنت فوتي فارع كاهن اون. ودعا يوسف اسم بكر منسى قائلا: لان الله انساني كل كعبي وكل بيت ابي. ودعا اسم الثاني افرايم. طبعا هنا كل بيت ابي، يعني هو ما كانش عايزين في ابوه او امه، ولكن معناها القرف اللي انا شفته والذل اللي انا شفته من اخواتي اللي في بيت ابويا. ودعا اسم الثاني افرايم قائلا: لان الله جعلني مثمرا في ارض مزلتي. ثم كملت 7 سنين الشبع الذي كان في ارض مصر، وبدأت 7 سنين الجوع تأتي كما قال يوسف. فكان جوع في جميع البلدان، وأما جميع أرض مصر فكان فيها خبز. ولما جاعت جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز، قال فرعون لكل المصريين: اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوا. وكان الجوع على كل وجه الأرض، وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين، واشتد الجوع في ارض مصر، وجاءت كل الارض الى مصر الى يوسف لتشتري قمحا، لان الجوع كان شديدا في كل الارض. اتفضلوا صلي. ما طولت عليكم اوه. بسم الله والابن والروح القدس انا الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين كل بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. انتم بسلام. سلام رب يكون مع جماعكم.